تخف جامعهم فاسد لو يجمع العالم بكله من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قبله
يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا فساد المرتزقه ونهب الثروات نرحب بالأستاذ إبراهيم العبيدي المحلل السياسي والإعلامي من اليمن. سيد إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أخي الكريم.
سيد إبراهيم، ماذا يعني أن تسهل دول العدوان عملية السرقة من أجل الاستيلاء على العائدات الكبيرة من النفط والغاز اليمني ومختلف الثروات، وهي التي ادعت أنها جاءت من أجل اليمن وإنقاذه وإلى آخره؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حقيقة أخي الكريم أن مسلسل النهب لخيرات البلد اليمني ومنها النفط اليمني الخام والذي لعبوب من الزمان يتم نهبه من بلد اليمني ومنذ الستينات وما بعد الستينات مرورا بالسبعينات وايضا الثمانينات والتسعينات ويدخل الالفيه الثانيه، وهم يقومون بنشر شركات المصريه الامريكيه والفرنسيه والبريطانيه، وايضا تستفيد حقيقه من ذلك السعوديه والان الامارات التي حقيقه انها تقف خلف كثير من نهب ثروات بلدنا اليمين، لا سيما ما يتعلق بما قامت به حكومه المركز الجزائري ومن قبلهم النظام السابق من كافيه ميناء عدن للامارات، وايضا بعد احتلال المناطق المهمه من بلد اليمني اصبحت تسيطر الان على جزيره سقطرى بالاضافه الى جزيره ميون، والان هم حقيقه ينشرون قواعد ويبنون مطارات وهم قادمون إلى أيضا نشر حفارات تتم يقومون من خلالها استخراج النفط اليمني والغاز اليمني ونهب الأكثر والأكثر. هذا المسلسل هو مسلسل أدارته الولايات المتحدة الأمريكية، وما حصل من أحداث في البلد اليمني استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تجد مناخا لها منازل منذ عقب ثورة 1962 لأن تستطيع أن تجثم على هذه المنطقة المهمة الاستراتيجية في الشرق الأوسط وهي بلد اليمن تسيطر بشركاتها النفطية كما عملت وعملت في كثير من شعوب العالم. اليوم اليمن المنهوب من قبل السعودية ومن قبل بريطانيا ومن قبل فرنسا يريدون أن يستمر مسلسل النهب للخيرات اليمنية بالمرأة ونصنع من المجتمع الدولي، هذه هي الفضيحة الكبرى. فعندما بدأ بلدنا اليمني وحكومة الإنكاس في صنعاء عندما كان ثوار 21 سبتمبر 2014 الذين أرادوا أن يكونوا بخلع تلك القوة التدريجية التي استمدت العظم من الولايات المتحدة الأمريكية والحدود من الزمان ومن السعودية والإمارات وعاشوا بالتزاد وما زالوا يعيشونه الآن في المناطق المحتلة من بلد اليمني، رفضوا أن يكون لهذا الشعب قرار فيما يتعلق باسترداد واسترجاع ثروته وخيراته. فما اقتدر شعبنا اليمني، ما دمر اقتصاد بلدنا اليمني إلا من خلال هذا النهب الممنهج والمقوم وايضا المشرع دوليا عبر الشركات الامريكيه والبريطانيه والفرنسيه وبمن ونسمع من المجتمع الدولي ومن العالم. ولذلك الان خيار بلدنا وخيار حكومه الانكاس في بلدنا وجيشنا ورجالنا الشعبيه وايضا ما يتعلق بقوه الطيران المسير وقوتنا الصاروخيه ان تجد حقيقه بحزم باستعداد حظوظ هذا الشعب لاسترداد مثل هذا الشعب المنهوب لطرد هذه الشركات من بلد اليمن.
نعم. دكتور إبراهيم عذرا على قطع كلامك لو سمحت لي يعني بمداخلة. دكتور إبراهيم هناك من يقول بأنه يعني ما تسميه صنعاء بحكومة المرتزقة هم الجهة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي في اليمن، وبالتالي يعني هؤلاء يعملون عملهم واجبهم في يعني قضية بيع المشتقات، بيع النفط والغاز والثروات واستلام أموالها، وبما أنهم يعني يدهم قاصرة عن داخل اليمن فيما يتعلق باستلام الأموال وإيداعها وما إلى ذلك، يستعينون بالسعودية في هذا المجال ويقومون بعملهم وواجبهم. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هي هذه الفضيحة الكبرى. هي هنا أمريكا وهنا بريطانيا وفرنسا تتستر ولعهود من الزمان خلف هؤلاء المرتزقة الذين استجلبوا العدوان على بلد اليمن رجاء إعادة الشرعية وإعادة هذه، وبعد ذلك نرى الانبثاقات الكبيرة التي احتاج إلى ذلك أن يقوم بتشكيل مجلس فقط يكون عليه شرعية نشكيل معروفة وهي لا شرعية الدولية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرض ما تريد حتى على مجلس الأمن فرض كثير من القرارات تجد ما تريد أن تقوم بيده ويخفض حد البيت في كثير من القرارات التي كانت تصدر ضد إسرائيل فيما يعمله الصهاينة اليهودي على فلسطين وعلى رجان وعلى كثير من شعوب العالم. ولذلك أخي الكريم فالاصطمام المشروخة وأيضا ما يتعلق بحديثهم عن أن غرفة الدولة يجب خلف المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا من أجل أن يطبق ما يتناغم أو ينسجم مع الدولين والمواثيق الدولية. هذا هراء. هنا العالم كله تعرف وباتت شروب العالم تدرك هذه المسألة بشكل واضح وبشكل جديد جدا. لم يستطيعوا حقيقة أن يعيدوا لهذا البلد اليمني حقه ويحفظوا له سيادته في الوقت يذهبوا أسماكه من البحر بالجنصنة كثير من أماكن من العالم بالإضافة إلى تعلق بنهج النفط اليمني والعبود من الزمان، وهذه الشركات التي فرضت أعباء حتى على المستوى الزمني ولها من النسب التي تنحبها من شأن من بلدنا ما لا يصدقه أي إنسان، حتى أنهم أنشأوا لهم حكومة ونظام فساد كان يحكم بلدنا اليمني كان يدير اتفاقية عبر مجلس النواب لا حتى تنسجم مع الدستور الثماني كان يعني اليمني واحد مع المواثيق الدولية. طرفها شركة تيزان للغاز المسال كانت قد أضرمت عبودا مع البلد الثماني سلام شسة ثماني بمستحيات الفتاج من بلد المسيح وعشرين تلماها يخصص بشكل خارج عن نظام شركة الغاز والمسلمانية حيث أن نصف لناتبين كبيت الأحمر وحزبة أحد سنم وخمسة بالماء عطاش وأيضا إليه من النظام الثالث يستلمون أيضا 5% وعشرات الماء كانت من بقية القصة تقسم بين وزارتين اثنتين وزارة الشؤون وزارة التأمين والمعاش، وكان الشعب لا يعرف هذه المسألة وهذه معروفة وهناك وثائق تبين هذا العمل وهناك حقيقة نهب يمكن أن يجب له طعام سنون أو شرعنة غيرها.
طيب يعني في هذا الإطار وثائق كشفت فساد حكومة المرتزقة وتمثلت في الاستيلاء على المنح الدراسية الخارجية المرصودة لأبناء الشعب اليمني إلى مستوى يعني وصل هؤلاء ليسرقوا كل شيء حتى المنح الدراسية. هناك من يقول بأنه يعني هؤلاء الذين ذهبوا صحيح أنهم ليسوا من طرف صنعاء أو من الجماعات التي تدعمهم صنعاء، على كل هم من اليمن ويمنيون وذهبوا إلى كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وغير ذلك من البلدان للدراسة وكسب الشهادات وكسب المهارات وما إلى ذلك. ما الفرق يعني إذا ذهب هؤلاء أو هؤلاء؟
المنح الدراسية في البلد اليمن هي تخضع لإدارة من الوزارات المعنية بذلك، وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بما يتم تقسيمه على كل المحافظات اليمنية بالتساوي، وليس فقط المحافظات التي سيطر عليها المرتزقة أو الجهات التي أيضا توجه وتحرك هؤلاء المرتزقة، فهم لا يهتمون إلا بشريحة معينة، وأيضا بولاءات يتم منح هذه المنح لولاءات معينة تكون سمات معينة في استغلالها في استمرار الارتزاق والعمل العدواني على بلدنا اليمن. ولذلك أخي الكريم، وهم لا يملكون الحق في التصرف حتى في المنح بمنع عن التكفيل المعروف في البلد اليمني والذي هو ضمن القانون اليمني بالتساوي بين كل المحافظات اليمنية، لينعم كل أبناء اليمن بهذه المنح الدراسية. الحكومة المرتزقة قد أخذت من الشفر المثلية ما كانت تستطيع أن تدفع به معاشات الموظفين اليمنيين لإثني عشر عاما إلى العمل. هم نهبوا من الثروة اليمنية ما كان يمكن به إعادة البنية التحتية وأيضا إقامة مشاريع أملاك يستطيع الشعب اليمني أن يثبت بها أمام إنجاز اقتصادي كبير للبلد اليمني. كان هؤلاء المرتزقة أحد أسبابه لطبع العملات الجديدة والكثير من المرتزقة.
طيب اسمح لي دكتور إبراهيم أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أزلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، لقاؤنا السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فساد المرتزقة ونهب الثروات محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ الدكتور إبراهيم العبيدي المحلل السياسي والإعلامي اليمني، معنا عبر الهاتف من اليمن. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور إبراهيم، وطبعا إن شاء الله سنتناول في محطة لاحقة من هذا اللقاء مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب والتليجرام، مشكورين على هذا التواصل. نعود إلى حديثنا مع الدكتور إبراهيم العبيدي المحلل السياسي والإعلامي اليمني. دكتور إبراهيم، مسؤولية من قطع يد السراق عن ثروات اليمن؟
إلى آخر الزمين أنها على عاتب هذا الشعب العظيم الذي انتفدت كراميكي دخل سابقا منه ثورة عظيمة في 21 من سبتمبر 2014، وزفعت هذه الثورة أن تصعد ماعدا عظيما لها، وهو جائد ثورتنا يختبر الله سيد عبد المجد رضي الله عنه، بالإضافة إلى أولئك الثوار الحقيقيون الذين استطاعوا فيها أن يحدثوا توازن في بناء هذه الدولة، حتى كان هناك إنجازات عظيمة جدا، فوجود القوة الصاروخية وقوة الطيران المسير واستقرار الوضع الاقتصادي رغم الحصار رغم الحرب رغم ثمان سنوات من العدوان على بلد اليمن، ورغم التحديات الكبرى لأكبر حشد سكاني يوجد في المناطق المحررة، وأيضا كيف تستطيع أن تجد شعبا عظيما جدا يؤكد هذا العصر الثوري صبري والثبات رغم انقطاع المرتبات رغم المعاناة رغم انتشار الأوبئة والأمراض رغم منع خدمات عن هذا الشعب، ولكنه استطاع حقيقة هذا الشعب العظيم بإيمانه بثباته باعتماده على الله سبحانه وتعالى والتوكيل عليه وبوجود قيادة عظيمة أمن أمان هذه التحديات، وأن يستطيع أن يواكب المجريات مجريات الأحداث بين استشعاره لمسؤوليته في استرداد حقوقه. هذا الشعب وهذه القيادة هم من يدع على كاهلهم هذه المسؤولية العظيمة في قطع هذه اليد التي تنهب خيرات بلد اليمن وتشريد كل شبر من هذا البلد اليمن. وحقيقة نحن نشاهد الآن أخي الكريم أن هناك ترنح كبير جدا وأيضا تصدع في واقع هؤلاء المرتكبين وأيضا من يجلسون خلفهم. هناك انتباه كبير جدا في التحرك الأمريكي والتخطيط الأمريكي الذي بات لا يجد حقيقة مخرجا من هذا المأزق الكبير. هذا العدوان الذي أعلنه قبل 8 أعوام من شكل الآن عن من العام الثامن إلى أن يجد له حل من ذلك كله. فهذا حقيقة هو ما يبين أن هذا الشعب اليمني وهذه القيادة يمن تحمل هذه المسؤولية في تحقيق مصر بإذن الله تعالى نستطيع به استرداد كل حقوقنا.
طيب على الصعيد القانوني والحقوقي هل يمكن يعني تحريك ملفات ضد هؤلاء على بالمحافل الدولية بالمنظمات الحقوقية المحاكم يعني لاستعادة حقوق الشعب اليمني التي أهدرها هؤلاء وسرقوها ونهبوها بهذه الطريقة؟
نحن حقيقة أخي الكريم لا نؤمن من ذلك المجتمع الدولي وكما قلت هي فقط فضيحة كبيرة جدا عندما لم يستطع هذا المجتمع الدولي أن يحرك ساكنا فيما يراه من نهب لثروات البلد اليمني. وهم حقيقة لم يستطيعوا ونحن حقيقة هل جناعتنا أنهم لم يستطيعوا حتى استرداد حدود هذا البلد اليمني ولكن هم يخافون من نجاح هؤلاء الثوار الذين استطاعوا بثورة 21 سبتمبر 2014 أن تكون لهم يد طولة في ضرب كل هؤلاء الأعداء وأيضا إفشال مخططاتهم في السيطرة الكاملة على بلدنا اليمن. فإن وجدت دولة وإن وجدت حكومة وهي موجودة الآن وهم يخافوا فقط أن يكون لها صيتها في العالم بعد هزيمة مدوية أن يتابعوا الأموال المنهوبة من البلد اليمني أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية ثمنا غاليا في كل أو في ما نهبته من بلد اليمني بريطانيا وغيرها. أما أننا نقول أنه سيحدث شيء في وجود استقرار عالمي في الولايات المتحدة الأمريكية سيطرة فيها وفرنسا وبريطانيا فهم لم يستطيعوا يا أخي يستردوا حق لخاشيش لجلسته المرأة ونسمع من العالم بقول جريمة صار قتال أو ما يتعلم جدا على بلد مستهدفوا فيه كل شيء وقتلوا فيه الشعب اليمني. نحن لا نؤمن بسمع أن يتم استرداد أن نستطيع نحن أن نقضي ذلك في القوة أن نطالب بحقوقنا أن ننتصر من ظلوميتنا ومنظوميتنا العادلة وبالشكل الموجع للولايات المتحدة الولايات المتحدة من فرنسا وهم ما يحددهم في طبقة خطيرة بشكل كبير جدا ويستمر الحرب يريد أن يستمر العدوان لكي لا تتحدث تلك المخاوف.
طيب يعني في هذا الإطار كيف ينظر الشعب اليمني للمشهد بين مرتزقة ومعتدين وبين من يدافع عن اليمن وثرواته؟ طبعا نحن نعلم أن الحصار المطبق على اليمن هو بهدف يعني تحريض الشعب اليمني على الحكومة في صنعاء بأنها هي السبب وبأنها هي من جلبت هذه الخسائر وهذه المشاكل وهذه المعاناة للشعب اليمني، ويعني هذا الهدف مكشوف. كيف تنظرون إلى موقف الشعب اليمني؟
حقيقة الشعب اليمني قد وصل من الوعي كما قلت لك في سابق كلامي أنه استطاع أن يثبت في هذه الفترة. هم كانوا ينتظرون من هذا الشعب أنه سيثور سيقولوا بس أنت حربا نحن جياع وثورة الجياع وأين المرتبات؟ نحن ضدنا ذرعا، فليحكمنا الأمريكي، فليحكمنا الصهيوني، نحن نريد أن نعيش. لم يكن هذا على الإطلاق. الأغلبية الكبرى في بلد اليمن ثبتوا وصمدوا وما زالوا ثابتون صامدون. تخيل أخي الكريم أن الجبهات التي تحيط بالبلد اليمني وبقية المحاورات التي لم يتم احتلالها حتى الآن أكثر من 40 مش كتابة، فيه مئات الآلاف من الشباب الذين يجاهدون، جيشنا العظيم، جيشنا الوطني، جيشنا المجاهد الحر، لجاننا الشعبية مثلا من مختلف جبائر اليمن ومن كل المناطق، هؤلاء ثابتون في محاورهم القتالية لتمام سنون، لم يتزلزلوا، لم يرجفوا، ما زالت أيديهم على الجناب وما زالوا يرصدون هذا العظيم، يمنعون كل محاولة يريد أن يتقدم، بالإضافة إلى أنهم تقدموا بشكل جميل جدا وضمن عمليات خاطفة وناجحة، واستطاعت أن تحقق نتائج عظيمة كعملية البناء المرصوص ونصر من الله وأمكن منهم كثير من العسكرية، بالإضافة إلى أن شعبنا اليمني اليوم يراهن سيادته لأنه شعب يحمل إيمانا قال عنه سيد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، إيمان بحكمة يمانية تكمن حكمة الثمن في إيمانه في ثباته في صموده، ولذلك هذا الشعب لا يزداد إلا قوة، لا يزداد إلا ثباتا بزيادة الحرب بزيادة هذه المؤامرة، ولذلك فالصبور سيكون غير سيكون حقيقة شاهدا في العالم بكله على أن هذا الشعب هو كما قال سيدنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، الإيمان اليماني الحكمة اليمانية.
نعم. طيب ما موقف أبناء الجنوب بعد كل هذه السنوات من المرتزقة وقادتهم؟
حقيقة الكريم أبناء الجنوب هم أحرار، هناك كثير حقيقة لا يعرف من هو الجنود العظيم اليمن الأصيل الذي استطاع في 30 من نوفمبر أن يلزم البريطانيين على أن يخرج وعلى أن يظهروا وعلى أن ينتحروا وعلى أن يجري آخر جندي من البريطانيين في 30 من نوفمبر، والآن نحن في ذكر 50 على انتحار هذا المستعمر. أولئك الرجال العظماء الذين كانوا يدافعون حقيقة عن هذه البقعة المهمة من العالم وليس فقط من اليمن، كانوا يداومون هذا الاحتلال بمساندة من أبناء الشمال من أخوتهم اليمنيين الأحرار في كل المحافظات اليمنية، فنحن ليس لدينا جهة بالنسبة للبلد اليمني، لا شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، وبالتأكيد حقيقة هؤلاء هم ليسوا هم الآن حقيقة برجال أحرار ضمن مواجهة ثورية هي تتبدى في الجاد من الأيام بصورة جنوبية عادلة تستطيع أن تجحر كل هذه الجوة وأن تطرد المحتل الغازي لجزيرة سويسرا ولعدن وللأجزاء الجنوبية من بلدنا الجنوبي. هناك رجال المهرة أخي الكريم إشرفاء أحرار بقيادتهم العظيمة، بالإضافة إلى أحرار جبل رسان وشبوة وأيضا المحافظة الجنوبية مرورا بأبين ومرورا بنحك، حتى هذه المناطق المهمة التي يمكن عليها عدو لا يسيطر إلا بجلية جلية من أبناء الجنوب، كانوا هم هؤلاء أعوان الغزاة البريطانيين في الفترة السابقة، وكان هناك سلاطين أيام الاحتلال البريطاني كانوا إدارة عن أدوات ومرتزقة للمحتل البريطاني، واليوم هناك مرتزقة هم إدارة عن أبناء للأمريكي والفرنسي والبريطاني والإماراتي والسعودي. فحقيقة أن اليمن تشهد متغيرات في النص وقد تكون طولة هذه المتغيرات من جنوب اليمن الغالي.
نعم. طيب فيما يتعلق بالموقف الدولي من ما يجري في اليمن، كيف تصفون هذا الموقف؟ ما موقف الأمم المتحدة من كل هذا الفساد ومن كل هذا العيث في والعبث في مقدرات اليمن، في ثروات اليمن، في أموال الشعب اليمني؟
حقيقة كان في حال الشلل، لا كانت الأمم المتحدة وفي المجتمع الدولي بلسان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والإمارات والسعودية فيما يعملون من عدوان التجارة بين الأمم. واتخذوا هم عرض اليمن تحت البند السابع واتخذوا القرار 2016 وكانت لهم قرارات وغيرها من الأمم المتحدة تحديدة بثورة 21 سبتمبر 2014 وأصبحت إرادة ولم ينسوا حتى هؤلاء المرتزقة ولا من خلال المرافق التي يسيطرون عليها أن يبقوا موجودا حتى يجعل هذه الأمم المتحدة أو يركن لتلك المساعي حتى انطلقت المدنة وانطلقت المتاعي وحتى أيضا مكتبهم أمم يسعى ويروح يذهب يضع التسهيلات ويضع أيضا المبادرات وتوضع هناك الاتفاقيات ولم يستطيع حقيقة لا بالقرارات الدولية ولا الأممية أن ينجو تلك الإرادة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا. هذه الاختلاف هم في وضعية شلل وحقيقة الآن ترى بلد هدنة الآن حاليا ولو هو في وضع حرب ولم يستطيع حقيقة حتى أن يبدأوا بهذا الحرب. عمليات نوعية هو في طيران مسير في ميناء الضبة استطاع أيضا أن تقاتل هذه العمليات ولم يجروا على أن يتحرك بيد عمره إلا بتحرك كثير ولا يريدون أن يتم إعلان هذه التحركات رسميا إلا أن تبدأ من تحت الطاولة لأنهم لا يريدون على الإطلاق أن تفتح معركة في وقتهم يعرفون ما هي الحالة التي تمر بها القوات التي قد ساندوها في وقت العدوان على بلد اليمن. هي قوات مختلية قوات متضاربة قوات كما ذكرت في سابق كلامي تترنح قبل السقوط مع شلل كامل الآن يعتري المجتمع الدولي على رأس الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب ماذا تتوقعون أنتم يعني للفترة المقبلة خاصة مع هذا الوضع الكارثي الذي نشاهده في صفوف المرتزقة وقادتهم وحكومة الرياض حكومة الفنادق؟ ماذا تتوقعون للتطورات في اليمن؟ بأي اتجاه ترونها؟
كل شيء وارد أخي كريم. تكون حرب مفتوحة نكون أمام معركة أكبر بكثير جدا شهده بلد اليمني قد يكون كما ذكرت سابقا سقوط مدوي لأنه الآن في الواقع ترنح كبير مع شلل يعتري الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها بالإضافة إلى أننا نعرف جدا أن هذا العدو سيرغم وسيمرغ عنده في التراب كما قال ذلك الإمام السيد علي الخامنائي يحفظه الله وعندما أدى السيد حسن نصر النصر كأيضا التسليحات التي تأيد الأحرار الذي يضعه مع بلدنا اليمني بأن هذا العدوان سيدفع الثمن غاليا وسيندحر من بلد اليمني وسيهزم هزيمة كبيرة جدا ومدية في المنطقة. ولذلك أخي الكريم نحن حقيقة في وضعية ثبات وفي وضعية تقدم كامل لهؤلاء المرتزقة والأعداء وحتى الأمريكي الذي لم يجرؤ حتى أن يكون له تدخل مباشر إلا أنه يجوب فقط السواحل اليمنية وينشر بارياته دون أن يجرؤ على شن عملية مفتوحة على البلد اليمني لأنه يعرف يجب أن تداعيات ذلك في المنطقة وبالنسبة للشعب اليمني الذي سيبقى بشكل أكبر وأوسع اتجاه أي عدوان بالذات إذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية. هم سترغمون على دفع المرتبات قريبا سيدفعون المرتبات اليمنية التي منعوها وقطعوها للأعوام الماضية بالإضافة إلى أنه سيمشي القرار اليمني ما تجده حكومة الإنجاز في صنعاء بالإضافة إلى ديانة الثورية هو ما سيمضي وسيستجيل بلدنا بإذن الله تعالى وسيحرر كل شبر من هذا الشعب الذي تم احتلاله.
شكرا لك دكتور إبراهيم العبيدي المحلل السياسي والإعلامي من اليمن. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أبو صالح الريامي يقول شكرا لإذاعة طهران العربية ولجميع العاملين فيها والمستمعين في كل مكان، وحفظ الله الدولة الإسلامية الإيرانية ولا نامت أعين الجبناء والخونة. من قرية المساوح أبو صالح الريامي طبعا أيضا بعث لنا بمقال لا حدود لفساد حكومة المرتزقة، وما يظهر للعيان غيض من فيض ما يخفى، وآخر ذلك فضيحة المنح الدراسية وقد استولى عليها قيادات لطالما تاجرت بمعاناة اليمنيين، وليس بغريب عليها ذلك، فمن باع دينه وأرضه وشرفه للغزاة سيكون إلى السرقة والفساد أقرب، على أنهم من ذوي البطون التي لا تشبع والنفوس التي لا تقنع، فهم ذاتهم لصوص الثروات وقد استأثروا بها طوال سنوات العدوان والحصار، ولم يلتفتوا إلى معاناة أبناء جلدتهم، بل سارعوا إلى الاستثمار الأزمة واشتغلوا سماسرة لدى القوى الأجنبية والطامعة في بلدنا. شكرا للأخ أبو صالح الريامي على هذه المشاركة. أيضا مشاركة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لا حدود لفساد مرتزقة العدوان بائعوا أوطانهم للمستعمر الأجنبي، سواء كان العدو السعودي أو الأمريكي أو الإماراتي أو غيره، فالمرتزقة قد ساعدوا العدوان على نهب النفط والغاز اليمني على مدى 8 سنوات، فاللصوص الأجانب والمرتزقة لا يتركون شيئا لليمنيين، وآخر ما تم الكشف عنه هو بالوثائق فضيحة المنح الدراسية التي استحوذ عليها المرتزقة والخونة أرباب الفنادق، بالوثائق كشوفات مسربة بأسماء أولاد المرتزقة العليمي والبركاني وعدد كبير من وزراء ومسؤولين وإعلاميين وقادة أحزاب خونة باعوا وطنهم بثمن بخس، ولكن بعون الله سبحانه وتعالى حصحص الحق وقطعت يد ناهبي النفط والغاز من قبل قواتنا المسلحة الباسلة، وقريبا بإذن الله يتم تحرير كل شبر محتل من يمننا العزيز والغالي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي. الأخ محمد الموشكي يقول سرقات المنح الدراسية هي جانب واحد لفساد المرتزقة، وثائق المنح التي منحها المرتزقة لأولادهم يزيد عددها على 4910 منح إلى 40 دولة ب8 ملايين دولار، وفي فساد المرتزقة قيل إن رصيد إياد معين عبد الملك في بنك الأردن هو 13 مليون دولار والعهدة على الراوي طبعا. عباس من البحرين يقول صحيح، وذلك ما يؤكد التمركز حول منطقة شبوة بسبب ما تحتوي تلك المناطق من ثروات غنية ومواقع أصبحت مرمى استهداف الكثير من قوى العدوان. أما صبحي عبد الحميد من الأردن،
تحية لكم جميعا. هذه هي الدول المحتلة لأراضي الغير تنهب وتقتل، لكن ما هي النهاية؟ هزيمة العدوان واسترداد حقوقنا اليمنية. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. نعم، بهذا نكون قد وصلنا. طبعا أبو هاشم المهدي مدار أيضا بعث لنا بمشاركة، لكن للأسف الوقت لم يسعفنا لأن نقرأ مساهمته. مشكورا على هذه المداخلة، وإن شاء الله في لقاءات مقبلة. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا يقول في مقابل الارتياح الشعبي الكبير الذي لاقته العملية التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة لمنع نهب مليوني برميل من النفط الخام. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا هاتن لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا هاتن لدماري لن تفلت من ناري، فأنا بلد علي تعرفني من خيبر إصراري.
مد خضعت لله تعالى هامت يا محتل لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. مد خضعت لله تعالى هامت يا محتل لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل.
يا هناه بطيب جناه من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا ناله من عطر شفا. بثبات ترتسم خطاه نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. جميل هذا القانون، ونحن بأحوج ما نكون إليه في كل حياتنا. هاي القوانين اللي يذكرها أمير المؤمنين وهو خبير طبيب دوار بطبه، طبيب النفوس، يعالج أمراض المجتمع. هذه القوانين احنا بأمس الحاجة إلها في حياتنا. لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. هذا القانون يطبق في العبادات، في التعاملات، في كل مناحي الحياة. واحدة من موارد العبادات، خوتا ما يصير تصلي النوافل وتترك الفرائض، تتقرب بالنوافل وتترك الفرائض، تصلي نافلة الظهر وتترك صلاة الظهر، يصير هاي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ ممكن تصلي نافلة الصبح وتترك صلاة الصبح، يصير بالعبادات؟ هذا واضح. حتى الفقهاء اللي بذمت حج واجب يقدر يروح حج مستحب، ينوي نية الاستحباب بهذا الحج، ما يقع الحج واجبا. فإذا هذا قانون واحدة من موارده العبادات، لا قرب بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. أكو بعض الناس حتى بالعبادات، أكو بعض الناس مثلا تشوفه يهتم بالنوافل أكثر من الفرائض، بس أشياء مستحبة النافلة بها فائدة مو ما بها فائدة، لكن تركها ما بي ضرر، تقدر تتركها. أما الفريضة بها فائدة وتركها بها خسارة، هذا الفرق بين النافلة والفريضة. نافلة الصبح وصلاة الصبح، نافلة الصبح بها فائدة وفائدة مهمة، بس إذا تركها الإنسان ما بها ضرر. أما الفريضة صلاة الصبح بها فائدة كبيرة، وإذا تركها الإنسان راح يخسر خسارة كبيرة وضرر كبير. فإذا لا قرب بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. حتى الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق يقول: إذا حضرت المكتوبة، يعني صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة عصر، مغرب، عشاء، فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة. ما يضرك، صحيح النافلة بها فائدة بس تركها ما بها مضرة. أما الفريضة، أما الشيء المكتوب عليك من صلاة، من صوم، من حاج، من هذه الأمور، فعلها بفائدة كبيرة وتركها بخسارة كبيرة. فإذا هذا القانون، خلي نسميه تسمية، هذا مورد واحد من موارد ترى العبادات، نقدر نسميه قانون تبدل الأولويات في فهم الدين، في فهم المجتمع. تبدل الأولويات مالتك، هذه أولوية يجب أن تفعلها، تبدلها تسويها لا ثانوية وتخلي الثانوية أولية، ما يصير. شوف شون أمير المؤمنين ودالك رسالة مشفرة بهذا الكلام، لا تبدل الأولويات. شوف اليوم، خلي أضرب لك مثال معاصر، اليوم احنا بأمس الحاجة الى الوحدة بين المسلمين، أمس الحاجة الوحدة بين المسلمين امام المستكبرين، امام هؤلاء الذين يريدون ان يسلبوا العبادة والبلاد. اليوم بحاجة الى الوحدة. بعض الناس يتمسك يبدل اولوياته، الاولوية الوحدة، يبدل اولوياته. شو يتمسك؟ يتمسك بسفاسف الامور، يخلق حالة الفتن داخل المجتمع، حالة التمزيق لهذا المجتمع أو ذاك. هذا تبدلت عند الأولويات. هذا ما عمل بكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يقول بها، يقول بهذا الكلام وبهاي الحكمة: الأهم ثم المهم، الواجب ثم المستحب، الفرض ثم النافلة. لا، هذا عكس المطلب، خالف كلام أمير المؤمنين. إذن احنا امام قانون، قانون هواي مهم هذا القانون في حياتنا وفي تعاملاتنا. لا تخلي الشيء الاهم تخليه مهم، والمهم تخليه اهم، تبدل اولوياتك. اليوم في عالمنا المعاصر شوف اكو بعض الفضائيات، بعض الاصوات النكرة، بعض المنابر التي تنبعث منها رائحة الفتن. ماذا تعمل هذه المنابر والفضائيات والأصوات؟ تعمل على تمزيق المجتمع بالبحث عن سفاسف الأمور وترك الأولوية الكبرى وهي الوحدة بين المسلمين. وحتى المستكبرين يعملون على هذا، يغذون هذه الأمور، يغذون تبدل الأولويات، يغذون تغيير المسلم لأولوياته. ليش؟ حتى يخلون هذا المجتمع يصارع فيما بيناته. قانون هوائي مهم هذا القانون: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. المستحبات مهمة، لكن الأهم من عندها الواجبات. بعض الأمور بالحياة مهمة، لكن هناك أمور أخرى أهم منعته. فهذا قانون من القوانين اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد يوصل إلي وإلك: لا تهتم بسفاسف الأمور وتترك كبريات الأمور. أولوياتك لا تبدلها، أكو أولويات بالإسلام. شو يقول أمير المؤمنين؟ لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. هذه المدرسة المحمدية الأصيلة، هذه مدرسة محمد وآل محمد. لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. فالأهم يقدم على المهم، الواجب يقدم على المستحب، على الفرض يقدم على النافلة، وهكذا. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
أيها الأفاضل، إن الجميع ينشدون السعادة في الحياة، ومن الطرق الموصلة إلى السعادة إدخال الفرح والسرور في النفس، وهذا السرور يتحقق هو الآخر بسبل مختلفة، منها طلاقة الوجه ورسم الابتسامة على الشفاه. وأثبتت بعض الدراسات أن الضحك في حدوده المتعارفة يهب النفس نشاطا ويساهم في سلامة الروح والجسد. ومن الناحية الطبية، فإن الضحك يقوي عناصر الجهاز الدفاعي في الجسم ويخفض مستوى الهرمونات المحفزة على الاضطراب.
نعم مستمعينا، وإلى هذه الحقيقة التفت الإسلام حيث توصي تعاليمه أن يكون الناس ذوي طلاقة وجه، وأن الإنسان المؤمن يعرف بطلاقة الوجه والبشاشة. إن الابتسامة في حد ذاتها تساعد على تقوية العلاقات الاجتماعية بين الناس، وتقلل من ضغائن النفس وأحقاد القلب. والضحك إن عد أمرا مطلوبا فهو حينما يكون من دون سبب يكون من قلة الأدب، كما يقول المثل المعروف: الضحك بلا سبب من قلة الأدب. ومن جهة أخرى لا ينبغي أن يؤدي إلى إهانة الآخرين. ونهى الإسلام دين الأخلاق والحياة عن القهقهة، أي الضحك بصوت عال، ونهى أيضا عن السخرية من الناس.
أيها الأعزاء، إن طلاقة الوجه مقرونة بالأخلاق الحميدة وحلو الكلام مؤشرات على سواء شخصية الإنسان. وفي القرآن الكريم مدح لخلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أسوة للعالمين، مثل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي وصف لأمير المؤمنين عليه السلام: فإن حدة المزاج ضرب من ضروب الجنون. ويروي التاريخ أن علي عليه السلام كان ذا دعابة، وأنه مصداق المؤمن البشوش.
وفي رؤية الإمام جعفر الصادق عليه السلام: فإن تبسم المؤمن في وجه أخيه المؤمن حسنة. ويوصي الناس بالتواضع وحسن الخلق وطيب المعاشرة مع الآخرين. ومن العوامل التي تساعد على إدخال المرح في النفوس اعتناء الإنسان بظاهره، بأن يكون دوما نظيفا يلبس نظيف الثياب وليس بالضرورة فاخرها، ويتعطر بالعطر الشذي والفواح. وفي حياته المباركة كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأسوة الحسنة لنا في كل الأمور، كان يبدو على الدوام في مظهر حسن متطيبا. وروي عنه قول: أحب من دنياكم ثلاثة، منها الطيب.
أيها الأكارم، تبادل الزيارات وصلة الأرحام تدخل الفرح في قلوب الناس، وتشير الأحاديث الشريفة أن صلة الرحم تزيد في العمر. ويبدأ التواصل الاجتماعي من الأسرة بين الزوج والزوجة، حينها يشعران أن السعادة على مطرق باب بيتهما، ويحل السرور في نفس الإنسان حينما يخصص من وقته شطرا للسفر والتجوال والسياحة والترحال. ولا ريب أن رثابة العيش تقلل من نشاط الإنسان وتحد من سروره. والسفر لا يبعد الإنسان عن بيته وحسب، بل يبعده عن مشاكله التي تؤذيه. ولهذا قال الشاعر: وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد.
نعم أيها الأحبة، يدلنا حديث مروي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن في السفر ضمانا لصحة الإنسان. إن الصحة والسلامة نعمة كبيرة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، وهي ذات دور كبير في إطفاء الفرح والسرور على النفس. أجل، إن الصحة كما قيل تاج فوق رأس الإنسان، وإن هذه النعمة الإلهية الوافرة إن فقدها الإنسان ازداد معرفة بقدرها وقيمتها. وفي معنى حديث للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحة والسلامة إن وجدت تمكن الإنسان من الاستفادة من عواقب الحياة، وإن غابت حرم الإنسان من لذائذ الحياة. ويوصي الأطباء للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية بممارسة الأنشطة الرياضية التي بدورها تفيد الانشراح في النفس. نعم، إن الجسم والنفس من الناحية الوظيفية في ارتباط، فمتى ساء